السبت ماخذ دواء، السبت واحد ماخذ دواء الى يوم الاثنين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. الفصل الذي كان بيدنا تحت عنوان هل يجوز أو هل يمكن أن يأمر الآمر بأمر وبتكليف مع أن هذا التكليف مشروط بشرط وأن هذا الشرط معدوم ومنتفٍ، هل يمكن ذلك أم لا يمكن ذلك؟ ومثلنا له بهذا المثال أنه هل يمكن للشارع المقدس أن يأمرنا بالصوم مع أنه الصوم مشروط بعدم السفر قبل الزوال؟ هل يمكن للشارع أن يأمرنا بالصوم مع أننا سنسافر قبل الزوال وتظهر الثمرة فيما لو أكل قبل الزوال ثم سافر قبل الزوال؟ إذا يمكن الأمر فعليه الكفارة، إذا ما يمكن الأمر فلا كفارة عليه. وأمثلت كثيرة. مثلا مثال آخر، هل يمكن للشارع أن يأمرنا بالصلاة مع أن الصلاة مشروطة ببقاء الحياة إلى آخر الصلاة؟ أم أنه إذا مات الإنسان في منتصف الصلاة هذا معناه أنه ليس لمثل هذا المكلف أمر بالصلاة؟ وأمثلة قلت كثيرة جدا. هذا هو أصل البحث، نقاط البحث. النقطة الأولى التي أشرنا إليها هو أن الأقوال في المسألة قولان، قول بالامتناع وقول بالإمكان. علماءنا قالوا بالامتناع، السنة قالوا بالإمكان. خلفية هذين القولين شنو؟ احنا قلنا قولنا مبتني على تلك الفكرة، وجود المعلول بلا علة ممنوع، وجود المعلول بلا علة شنو؟ ممنوع. وحيث ان الشرط يكون جزء من العلة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فانتفاء الشرط يعني انتفاء العلة، وبانتفاء العلة كيف يتحقق المعلول؟ فالتكليف معلول، علته عبارة عن الجعل الشرعي والشرط، فإذا انتفى أي من الجزئين ينتفي المعلول. هذا كلامنا. بس السنة حيث أنه مشبع في أذهانهم فكرة الفكرة الأشعرية العقائدية، وأنه ما عد ماكو شيء ممتنع على الله عز وجل، حتى أنه المحال فهو ليس بممتنع على الله عز وجل، بل كل شيء ممكن في حق الله عز وجل. هذا هو منشأ هذين القولين. ثم نقلنا بعد ذلك نقطة جديدة حاصلها التساؤل في عالم الإمكان الذاتي مقابل الامتناع الذاتي، أم الإمكان الوقوعي مقابل الامتناع الوقوعي. قلنا فارق الإمكان الذاتي والإمكان الوقوعي ليس الخلط يا أخوان، أنا هذا أريد تلمسوه لمسا قويا لأنه قد لا يتعقل. مثلا الإنسان ممكن، إمكانية الإنسان بقطع النظر عن علته كإمكان ممكن لو ما ممكن، فإذا هو على مستوى الإمكان الوقوع ممكن. غايته شو نقول؟ إنسان بلا وجود الله ممتنع، لكن بأي امتناع؟ نعبر عنه بتعبيرين، امتناع وقوعي، ونعبر عنه بتعبير آخر امتناع بسبب الغير لا امتناع بسبب نفسه. فإذا شنو الامتناع؟ ما الفرق بين الامتناع الذاتي والامتناع الوقوعي؟ الامتناع الذاتي امتناع بسبب نفسه، هذه العبارة المختصرة. الامتناع الذاتي امتناع بسبب نفسه، أما الامتناع الوقوعي مو امتناع بسبب نفسه، وإنما امتناع بسبب الغير لا امتناع بسبب. لذا المحالات اجتماع النقيضة. شريك الباري، شريك الباري شن عبر عنه؟ امتناع بسبب نفسه، نفس شريك الباري ممتنع. جمع النقيضين بنفسه ممتنع، نفس ارتفاع النقيضين بنفسه ممتنع، أما بعض الأمور بنفسها ليست ممتنعة، وإنما منشئية الامتناع بسبب الغير، كما عندنا وجوب بالغير وعندنا أيضا امتناع بالغير. فالمعلول بلا علته شي يقولون ممتنع، لكن بأي امتناع؟ يقولون امتناع بالغير، وإلا هو في حد نفسه ممكن. فالإنسان في حد نفسه ممكن، فهو ليس ممتنع ذاتا، بل هو ممكن ذاتا. أجل هو ممتنع وقوعا وبالغير فيما لو وجد المعلول بلا علة. ومحل كلامنا من ياقبي، احنا قلنا مستند المسألة هو عبارة عن معلول بلا علة، وقد بينا في محله أن كل معلول بلا علة ليس هو من الممتنع الذاتي، بل هو من الامتناع بالغير. واضح العبارة؟ هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة المرحوم المصنف قال بل ينبغي أن نقول، الشيخ رح يحقق المسألة، بل ينبغي أن نقول أن صور المسألة ثلاثة: تارة الخطاب إنشائي، والشرط لتكليف إنشائي، وأخرى الخطاب فعلي والشرط لتكليف فعلي، وثالثة الخطاب إنشائي والشرط لتكليف فعلي. أما الأول والثاني فممتنع، وذلك لما بينه علماءنا، وما هو معلول بلا علم. إنما الكلام في الصورة الثالثة. الصورة الثالثة شنو؟ وهو أن يكون الخطاب إنشائي. إنشائي يا أخوان بارحة هم عبرت، الآن هم عبر إنشائي، عرف لي إياه. بلا داعوية التحريك. الخطاب الإنشائي يعني خطاب صادر بلا أن يكون المقصود التحريك. لم يكن المقصود التحريك. مثل ايش؟ الخطابات الأوامر التعجيزية. الأوامر التعجيزية هل الغرض منها التحريك؟ الجواب كلا. ليش الجواب كلا؟ أنت تقول هو عاجز. فإذا واحد مشلول أقول له يلا قم، هذا خطاب شو نسميه؟ لا بداعي التحريك كما هو واضح. ما له معنى أن نفترض التحريك، التحريك في حق هذا الشخص غير ممكن. فقد يكون للخطاب دواع أخر غير داعي التحريك، وقد يكون الهدف. طبعا احنا غالب خطاباتنا الغرض منها التحريك، لكن بعض مرات الخطاب ليس الهدف منه التحريك. قد يكون الغرض من الخطاب التهكم، قد يكون الغرض من الخطاب السخرية، آمرك لكن بأي بداعي السخرية وليس بداعي التحريك. مرة آمرك بداعي التهكم، الاستهزاء. دواعي الخطاب أو عبر عنه دواعي الأمر، هذا الذي قرأناه في علم البيان تحت عنوان دواعي الأمر، دواعي الخطاب. فإن للخطاب دواعي متعددة. خب هنا الواضح، كل خطاب لم يكن بداعي التحريك فلنعبر عنه بالخطاب الإنشائي. خب فهمنا الآن أن الخطاب يمكن أن يقسم إلى قسمين، قسم بداعي التحريك ونسميه الخطاب الفعلي، وقسم لا بداعي التحريك ونسميه بالخطاب الإنشائي. هذا واضح جيد. الشرط قلنا هم الشروط قد تكون شروط ترتبط بالتكليف الفعلي، وقد شروط ترتبط بالتكليف الشأني. فإذا كان الشرط لتكليف فعلي بينما كان الخطاب خطابا إنشائيا، هل يمكن القول بصدور الخطاب مع امتناع صدور الشرط أم لا؟ الشيخ يقول نعم يمكن. مثال، مثلي بمثال، مثلي بمثال. الآن أنا أخاطبك، الآن أخاطبك بخطاب إنشائي أي لا بداعي التحريك، وأشترط في هذا الخطاب شرط. هذا الشرط لا يتحقق الآن، إنما يتحقق العصر، المغرب. المغرب مثل إيش؟ آمرك بالليل يتحقق المغرب، بعد المغرب. الآن آمرك إذا صار يوم الليلة الفلانية قم بالعمل الكذائي، قم بالعمل الكذائي. فالخطاب على مستوى الإنشاء الآن، الشرط وهو الليل، لكنه شرط في لا الخطاب الإنشائي وإنما شرط في الفعل، شرط في الخطاب الفعلي. الآن يمكن أن نفترض تحقق الخطاب مع انتفاء الشرط؟ الآن سؤالنا هذا، يمكن تحقق الخطاب مع انتفاء الشرط؟ يقول نعم يمكن تحقق الخطاب مع انتفاء الشرط. واضح ما أقوله؟ فهذا رأي الشيخ. إذن الصورة الثالثة، أنهي الصورة الثالثة، وعندي تعليق على الصورة الثالثة، بس أنهي الصورة الثالثة. الصورة الثالثة شنو؟ أنا الخراساني أرى في الصورة الثالثة، أعني صورة ما لو كان الخطاب خطابا إنشائيا، إلا أنه هذا الخطاب مشروط بشرط والتكليف مشروط بشرط، إلا أن ذلك الشرط شرطا لا للتكليف الإنشائي وإنما شرطا للتكليف الفعلي، فلا مانع. الشيخ يحكي، فيمكن أن يقال أن الخطاب أنه يمكن ثبوت الخطاب مع عدم تحقق الشرط. هكذا قال. أقول أنا أقول إحنا كلامنا وين؟
أنت ترى غيرت موجة البحث تماما. إحنا كلامنا هذا كلامنا. بس قد عباراتهم تساعد على ما راح أقول. بس اسمع لي. إحنا كلامنا وين؟ إن الخطاب معلق بشرط، ذلك الشرط لا يتحقق إلى أبد الدهر. هاي 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 ضيفة. ذلك الشرط مو الآن ما متحقق، لكن بالليل يتحقق. هذا بلا إشكال يمكن، هذا مو محل صورة النزاع. لابد أن تفترض، هل يمكن عنوان المسألة خلنا نعيدها، هل يمكن للشارع أن يخاطب بخطاب مشروط بشرط وذلك الشرط منتفي؟ ساعدني. إلى يوم القيامة هل يمكن ذلك أم لا يمكن؟ هذا سؤالنا. هل يمكن ذلك أم لا يمكن؟ هذا هو السؤال. الشيخ أباد قال يمكن. الشيخ أباد يمكن، لأن لا يلزم فيه محذور تحقق المعلول بلا علة، لأنه الشرط ليس علة للخطاب الإنشائي. نعم الشرط علة لشيء آخر مو محل كلامه، أما الخطاب الإنشائي معلول ماذا؟ ليس معلول الشرط. الخطاب الإنشائي معلول علته الجعل الشرعي، الجعل الشرعي، وليس علته الجعل الشرعي زائد الشرط. فلا يلزم من ذلك محذور معلول بلا علة، لأننا معلولنا غيرناه، معلولنا صار الخطاب الإنشائي. فإذا صار الخطاب الإنشائي والشرط ليس شرطا للخطاب الإنشائي، وإنما شرطا لأمر آخر وهو الخطاب الفعلي، فما هو شرط وجزء العلة لمعلول آخر، وأما معلولنا فليس جزء علته هذا الشرط. فانتفاء شنو يؤثر؟ انتفاء شنو يؤثر؟ نعم الشيخ يقول نعم، إذا كان لابد من إشكال لا تشكل علي معلول بلا علة، وإنما أشكل علي بإشكال آخر، أنه هذا الخطاب اسمه خطاب روحه ليس خطاب. ليش اسمه خطاب ليس روحه ليس خطاب؟ خطاب إنشائي يبقى في حريم الإنشائية إلى قيام الساعة. شنو فاكر أنت؟ قصاص قصص الشارع المقدس، قصاص قصص. الهدف من الخطاب إنما لابد أن يكون التحريك، آمرية الآمر، شارعية المشرع، أن تعيش روح وتلبس جبة المحركية. أما أن توجد لي خطاب فاقد لروح المحركية، هذا أنا أصلا هو ليس بخطاب، وهو ليس بخطاب. الشيخ في مقام هذا الإشكال، واضح الإشكال إذن؟ أيها أكرر الإشكال، إن قلته أوجدت لي حالة من الإمكان إلا أنها، وإن عالجت مشكلة المعلول بلا علة، أنا عالجت جزاك الله خير الجزاء، إلا أن أوقعت نفسك في إشكال آخر، إذ أنك أمت الخطاب. ليش أمت الخطاب؟ خطاب إنشائي على طول الخط فيه مو خطأ، مو خطأ، مو أمر. وإحنا شنو سؤالنا؟ سؤالنا شنو؟ هل يمكن الأمر؟ أنت جبت لنا مفردة هي مو أمر، هذا إنبوت. الشيخ يقول أنا خب بينت لك سابق، شنو شبيني؟ إن الأمر ليس بالضرورة أن يكون الداعي له التحريك. الخطاب الأمر ليس بالضروري أن يكون الداعي له التحريك، بل الخطاب والأمر له دواعي متعددة، وليس مثل الأوامر الامتحانية، فإن الأوامر الامتحانية ليس الداعي منها التحريك، وإنما الداعي منها الاختبار، كما في قضية أمر الباري عز وجل لإبراهيم عليه السلام بذبح الولد. لم يكن الغرض من الخطاب الذبح الحقيقي وتحريك نحو الذبح، لم يكن الغرض، وإنما هذا خطاب لداعي الامتحان والاختبار، يجي يشوف هذا مستعد يقوم بهذا العمل لما مستعد، اختباره وامتحانه. فقد بينا أن خطاب الباري عز وجل إلى إبراهيم، إلى النبي إبراهيم خطابا يسمى خطاب، مع أن دعوية الخطاب شنو؟ أنت على رأيك أن الأوامر الامتحانية بعد لا نسميها أوامر، وإنما سنزل شيء، لأن الأوامر الامتحانية دواعيها ليست دواعي التحريك، أصلا مأخوذ بقوام الحقيقة الأوامر الامتحانية أنها لا بداعي التحريك. شو تقول؟ وهذه الأوامر الامتحانية لا بداعي التحريك على طول الخط إلى نهاية الخط، مو لا بداعي التحريك في قطعة من الزمن. أنت تقبل الأوامر الامتحانية أو ما تقبل؟ فلسف لي الأوامر الامتحانية. الأوامر الامتحانية هي خطابات بالغة مرتبة الإنشائية ولم تبلغ مرتبة الفعلية، وإن الداعي فيها ليس داعي التحريك، وإنما داعي الامتحاني والاختبار، ليس داعي التحريك، ونسميه خطابا، مو أنه لا خطاب. الأوامر الامتحانية مو لا أوامر، الأوامر الامتحانية أوامر وخطاب. نعم 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 نعم، طبعا راح يعبر في التعبير يحتاج دحم تصحيح، بس خل أبين لك عبارته بعدين أصححها. نعم، هذا الخطاب يسمى خطابا، غايته تسمية مجازية. هذا الخطاب فهو خطاب لا مو خطاب؟ خطاب، لأن الأوامر الامتحانية هي خطاب. فالخطاب الإنشائي وإن لم يكن فيه روح التحريك إلى أبد الدهر يسمى خطاب. غاية الأمر هو ليس خطابا حقيقيا، وإنما هو خطاب مجازي. هذه العبارة أيضا يحتاج إلى توضيح، هذا ما قاله. احنا ترى عندنا مجازيتين، قبول مجازية الشيخ نقبلها، لكن مو مجازية بالمعنى، وإنما هي مجازية بمعنى آخر. أولا خلنا نستذكر مطلب الخراساني الماضي الذي ذكره في مباحث الأمر، هو فكرة، قال الأعلام كان أكو ذوق عند العلماء. ما هو الذوق؟ أنه مثلا جهة التحريك جزء من الخطاب، فالخطاب التحريك جزء منه، فإذا يعني الواضع 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 وضع الخطاب من جزئين على أن يكون الجزء الآخر هو التحريك، فإذا كان الجزء الآخر هو التحريك، فعينما يتحقق خطاب لا بداعي التحريك لا بالتحريك يكون استعمالا في غير ما وضع له. ولذا كانت النظرية الرائجة يصنفون البحث إلى كومتين، كومتين، كومة تحت عنوان الخطاب الحقيقي، والكومة الأخرى الخطاب الإنشائي. ما لو كان بداعي التحريك نسميه خطابا حقيقيا، ما لو كان بداعي غير التحريك نسميه إنشائيا. ليش؟ لأنه استعمال اللفظي في غير المعنى الموضوع له. هذا كان رأي علماء. الشيخ قال لا 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 كل حقيقة، لأنه اعتمد على مفردة جديدة. عنوان المفردة الجديدة شنو؟ فكرة الداعوية. وقال الداعوية لا تدخل كجزء في المعنى الموضوعي له، فالمعنى الموضوع له شنو؟ هو الجعل الشرعي. الأمر هو شنو؟ الجعل الشرعي. فلو كان الداعي التحريك فاستعماله في المعنى الموضوع له، أو كان الداعي مو التحريك دواعي الأخرى، هم استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له، لأن الموضوع له شنو افترض؟ الجعل الشرعي. ولم يكن الموضوع له الجعل الشرعي زائد التحريك. لو كان الموضوع له الجعل الشرعي زائد التحريك لكان استعماله في غير التحريك استعمالا في غير المعنى الموضوع له وهو المجاز. أما إذا فرضنا أن اللفظ موضوع إلى الجعل فقط، وأن هذه نسميها دواعي، والدواعي ليست في مسرح المعنى الموضوع له، ليست جزءا، نسميه شؤونات الاستعمال لا جزء المعنى الموضوع له. هذه شؤونات الاستعمال لا جزء المعنى الموضوع له. وإذا كانت من شؤونات الاستعمال تبدلها لا يستدعي مجازية، بل تبقى على طول الخط هي حقيقية، على طول الخط هي حقيقية. فالخطاب سواء كان بغرض التحريك أم كان بغرض غير التحريك فهو خطاب وهو أمر حقيقي، وليس في أحدهما حقيقي والآخر. ليش؟ لأن الأمر شنو؟ هو الجعل الشرعي، وهذه شؤونات الاستعمال. نعم هو تجوز في عالم الشؤونات، يعني افترضنا أن التجوز على معنيين، تجوز في عالم الموضوع له والشيخ منعه، وأكو تجوز آخر. شنو التجوز الآخر؟ في عالم شؤون الاستعمال. ليش؟ يعني الداعي الأولي الذي ينقدح إلى أذهاننا الداعي، رحنا وراء فكرة الداعي بعد غيبناه من كونه جزء الموضوع له، وإنما استبدلنا هذا البحث من عالم الجزء الموضوع له إلى عالم جديد عنوانه عالم الداعي. نقول في عالم الدواعي الداعي الأولي هو التحريك. فشوف شو راح أعبر، شوف شو راح أعبر، أرجوك التفت للعبارة، هذا رأي الشيخ. الأمر الموضوع له هو الجعل الشرعي، لا الجعل الشرعي زائد التحريك. والتحريك يقع في موقع الداعوية، والداعوية ليست جزءا من المعنى الموضوع له. أجل أضيف أجل أجل إنه في عالم الداعوية الذي ينصرف إليه اللفظ أولا وبالذات داعوية التحريك، فالداعويات الأخرى تكون مجازا، لكن مو مجازا في عالم الموضوع له، وإنما مجازا في عالم شؤونات الاستعمال. والشيخ يريد يرد على نظرية مجاز في عالم شؤونات مستعمل فيه. هذا النقطة الأخرى التي تحدث عنها. بقي نقطة أخيرة وهي واضحة جدا. إذا الشيعة كانوا يقولون بالامتناع، السنة كانوا يقولون بالإمكان، وكنا نتصور أنه مركز العركة واحد، بس واحد يقول في هذا المركز بالامتناع والآخر يقول في هذا المركز بالجواز. أما إذا أجينا عددنا المركز وقلنا أن الامتناع قائل الامتناع ينظر إلى مركز، وقائل الجواز ينظر إلى مركز آخر، هل النزاع نزاعا معنويا أم النزاع نزاعا لفظي؟ شير النزاع لفظي. يقول بتحقيقي للصور الثلاثة وأن كلمات علمائنا
القائلين بالامتناع كانوا نظرهم إلى الصورة الأولى والثانية دون الصورة الثالثة، وإن القائلين بالجواز كان نظرهم إلى الصورة الثالثة. إذن يمكن أن يقال إن هذا النزاع هو ليس بالنزاع البعدوي، وإنما هو نزاع لفظي. هذا تمام ما عندنا في هذا الفصل، بعدين ندخل في فصل آخر بس خلنا أطبق لك إياه.
كان الأمر فعلي
بالشرط، قلنا هذا ممتنع باعتبار أنه لما تقول فعليا يعني أنه مفروض الشرط الآن محقق، فكيف لا يكون؟ يعني أنت فرضت أن يكون عندنا خطابا فعليا قبل أن يكون خطابا إنشائيا، والحال أن الفعلي الخطاب الفعلي متأخر رتبة عن الخطاب الإنشائي، فما كان متقدما جعلته متأخرا، وما كان متأخرا جعلته متقدما. هذا هو الفارق. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل، يلا اسمع. لا يجوز او لا يمكن، انت غيرها لا يمكن، ليش؟ بعدين ابين لك ليش هاي، يعني حتى نريد احنا محورية البحث على الامكان. لا يجوز اي لا يمكن امر الامر مع علم الامر بانتفاء شرطه دكتل الى اخر الدهري، حتى بعد نسد الافواه تماما. لا يمكن هاي فتوى علمائنا لا يمكن أمر الآمر، يعني لا يمكن صدور الخطاب، لا يمكن أمر الآمر مع علم الآمر بانتفاء شرط الخطاب والأمر، شرط التكليف إلى أبد الدهر، خلافا لما نسب إلى الناسب هو المرحوم صاحب المعالم، خلافا لما نسب إلى أكثر مخالفينا. يا بليش لا يجوز لا يمكن فتواك، مدرك الفتوى، مدرك فتواكم شنو؟ ضرورة أنه لا يكاد يكون المعلول مع عدم علته أو جزء علته، والشرط جزء العلة، فانتفاء الشرط وهو جزء العلة مع بقاء المعلول وهو الخطاب والتكليف والأمر يكون من أمثلة وجود المعلول بلا علة، كما هو المفروض ها هنا يعني من أنه انتفاء الشرط، انتفاء الشرط يعني انتفاء العلة، فإن الشرط من أجزاء العلة وانحلال المركب، يعني المعلول وانحلال المركب بانحل، مو بالضروري أن ينحل كل ويكفي في انحلال المعلول انحلال ولو بعض التي، وانحلال المركب بانحلال بعض أجزائه مما لا يخفى. خب قف هنا بعد ما بين الآن مدرك المخالفين، شيخنا يجوز قلت بمعنى يمكن بأي معنى، يمكن بأي معنى، وكون الجواز في العنوان، عنوان المسألة هل يجوز، هاي العبارة هل يجوز، وكون الجواز في عنوان المسألة بمعنى الإمكان الذاتي بعيد عن محل الخلاف بين الأعلام. ليش بعيد؟ التكمل، وذلك لأن التعليل علله وجود المعلول بلا علة، وهذا يرتبط بالامتناع بالغير الامتناع الوقوعي، فالنزاع في الامتناع الوقوعي والإمكان الوقوعي لا في الامتناع الذاتي والإمكان الذاتي. هذا انتهى. الآن شبينا، احنا بينا نقطتين، الأقوال ومبنى الأقوال، هاي نقطة، والنقطة الثانية أنه المراد من الإمكان الإمكان الوقوعي لا الإمكان الذاتي. النقطة الثالثة وهو الصور الثلاثية الذي قدمها المرحوم الخراساني، نعم لو كان المراد في عنوان المسألة من لفظ الأمر لا يجوز أمر الآمر، من لفظ الأمر الأمر ببعض مراتبه، يا مرتبة يا أخوان، وهي مرتبة الإنشاء، وهي مرتبة الإنشاء. ومن الضمير مع بانتفاء شرطه، هذا احنا نسميه استخدام، ها الاستخدام شنو؟ ها يعود الضمير إلى شيء على أن يكون من ذلك. مثلا 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 أضرب لك مثال الاستخدام، أكرم زيد وإني لقيته، هو المن يعود إلى زيد، أم زيد، لكن مع فارق أن زيد الأول الذي ذكرته زيد بن عم، أما زيد الثاني الذي في الضمير زيد بن خالد. هذا شيء يسموه بالمصطلح، يسموه مصطلح الاستخدام. الشيخ يريد يحمل هذا عنوان المسألة على الاستخدام، فيقول هذه العبارة، هل يمكن الأمر الإنشائي مع انتفاء شرط الأمر الفعلي؟ هل يمكن الأمر الإنشائي مع انتفاء شرطه، المتعود هي مو إلى الأمر الإنشائي وإنما يعود إلى الأمر الفعلي، سموه شيء يسموه بالمصطلح استخدام، أكرمت زيد ثم لقيته، هو إحنا إذا لقيته نرجع إلى زيد، صحيح هو يرجع إلى زيد، لكن مع فارق أن زيد الأول غير زيد الثاني، فإن زيد الأول أكرمت زيد ياهو زيد بن عمرو، ثم لقيته، لقيت زيد بن خالد، هذا يسمى بمصطلح الاستخدام. زيد. ومن الضمير الراجع إليه بعض مراتبه الأخرى بأن يكون النزاع في أن أمر الآمر يجوز إنشاء مع علم الآمر بانتفاء شرطه، مو لشرط رجع للتكليف الإنشائي، أي بمرتبة فعليته. وبعبارة أخرى، كان النزاع في هل يجوز إنشائه مع العلم بعدم بلوغ هذا الإنشاء إلى المرتبة الفعلية لعدم شرطه، بل يبقى خطابا في حريم الإنشاء إلى قيام الساعة، بل يبقى خطاب الإنشاء إلى حريم الساعة. الشيخ شي يقول جائز هذا لما جائز؟ لكان لو كان هذا التساؤل لكان جائز. ليس كان جائز؟ لأن لا يتكمل هنا، لأن لا يلزم معلول بلا علة. نعم ينشأ إشكال آخر، شنو الإشكال الآخر؟ الأمر الإنشائي إلى أبد الدهر لا نسميه أمرا، لكان جائز. وفي وقوعه، يعني وقوع الخطاب الإنشائي الذي لا يبلغ إلى مرتبة الفعلية إلى أبد الدهر، كما لو أقول لابني كن مجتهدا وأنا أعلم علما قطعيا هو لا يصير مجتهد إلى قيام الساعة، فالغرض من كن مجتهدا مو أنه خطابا تحريكيا فعليا، بل هو مجرد الخطاب الامتحاني، الخطاب الامتحاني، هذا شو بتنبه ولا ميصير. في وفي وقوعه في الشرعيات والعرفيات غنى وكفاية، ولا يحتاج معه، يعني مع الوقوع، إلى مزيد بيان أو مؤنة برهان، إذ الوقوع خير دليل على الإمكان الوقوعي، إذ الوقوع خير دليل على الإمكان الوقوعي، فلا نحتاج إلى برهان. نعم راح ينشأ لنا فتك جديد. وقد عرفت سابقا أن داعي إنشاء الطلب لا ينحصر بالبعث والتحريك جدا وحقيقة، بل قد يكون الداعي شنو؟ صوريا امتحانا، وربما يكون غير ذلك من الدواعي، التهكم، الاستهزاء، السخرية، التهديد، التهديد كما أوامر التهديدية كلها. اجاك ام قلت قلته خطاب انشائي الى ابد الدهري، هذا شنو؟ ما نسمي خطاب، ما نسمي أمر، لأنه مأخوذ في حقيقة الخطاب أن يكون بداعي تحريكي ومنع كون هذا الخطاب أمرا إذا لم يكن بداعي البعث جدا وواقعا إلى قيام الساعة. كمل. وإن كان هذا المنع في محله، إلا منع في محله يعني سرح يبين شنو، يقول إلا أن استعمال الأمر يسمى أمر أو يسمى أمر، إلا أن إطلاق هنا بمعنى إطلاق الأصولي، وإنما بمعنى الاستعمار. الإطلاق يأتي بمعنيين، إطلاقا أصوليا وإطلاقا لغويا. هنا بمعنى الإطلاق اللغوي يعني الاستعمال، إطلاق أطلقت كذا يعني شنو، يعني استعملت كذا. إلا أن إطلاق الأمر على الخطاب الإنشائي إلى قيام الساعة ممكن إذا كانت هناك قرينة على أن هذا الخطاب الإنشائي منشأ بداع آخر غير البعث، لكن إطلاقا توسعيا، توسعيا عن شنو؟ مجازا. لكن يا مجاز، لا مجاز في عالم اللغة، مجاز في عالم الشؤون، شؤون الاستعمال. مرة مجاز في عالم الموضوع له والمستعمل فيه، ومرة مجاز في عالم الاستعمال، مما لا بأس به أصلا كما لا يخوى. وقد ظهر، هاي النقطة الأخيرة ختامية، أنه النزاع لفظي وليس النزاع معنوي. وقد ظهر بذلك يعني من تحقيقي حال ما ذكره الأعلام في المقام من النقض والإبرام، وربما يقع به التصالح بين الجانبين ويرتفع النزاع من البين، فتأمل جدا. وقد ذكر النائيني في المقام شبهة على هذا الكلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد ورد عن مولانا الإمام الهادي، شخص يوجه رسالة إلى الإمام الهادي، كتبت إلى الإمام الهادي، الراوي يقول وهو من الثقات، الرواية صحيحة السند، كتبت إلى الإمام الهادي. ايش كتب؟ أنا يهمني في الحقيقة مفردات هذا الأمر. طبعا أرجع أقول لم يكن هدفي في هذه الأبحاث هدفا تثقيفيا، وإنما هدفا تحريكيا عمليا، لعله الجولة الأولى من البحث وطيلة الأسبوع إحنا هدفنا هدف علمي ثقافي فكري، الآن هذا الهدف نريد نجعله هدفا فكريا. لذا أرجو أن يلتفت أننا لما نقرأ رواية لم يكن الغرض منها أنه ننشئ ثقافة وتوسع في المفاهيم، وإنما أريد إيش قد نحصل مكسب عملي، بحيث رحمة الله على أحد علمائنا كنا نحضر عند أخلاق، كان يقول حضور الأخلاق لدى الطالب بالأسبوع ضروري، وإذا طالب أسبوع ما حضر أخلاق فلا يتوقع عنده في الأسبوع القادم يكون معصوما من الذنب. يحتاج إلى قوة. شلون إنسان علم يأكل باليوم في اليوم الثاني ينهار، تضعف قواه، إذا يومين ما أكل ربما بعد تنشل قواه، إذا ثلاثة أيام يروح في غيبوبة. الغذاء المادي يؤثر على الجسد، والغذاء الروحي يؤثر على السلوك والأخلاق، وإحنا هم أيضا نحتاج. طبعا هناك طيف من البشر لا يرى بضرورة الخطابات الأخلاقية، ليش؟ هو باني على أن يكون مشروع حيواني، لا أن يكون مشروعه مشروعا إنساني. وكلما كان الإنسان حريص على أن يكون مشروع إنساني، كلما كان حريصا على أن يتناول الأغذية الذي تؤثر في مشروعه الإنساني. لذا نرى تفاوت الناس، واحد حضر صار درس أخلاق لا ما صار درس أخلاق، أكو أهمية لدرس الأخلاق أو ماكو أهمية، ويؤسف له. أحيانا نقول، وهذا مؤشر خطير في أروقتنا العلمية، أن يتغيب أحيانا درس الأخلاق، لأن فيه كاشف خطير، بات درس الأخلاق ليس ضروري، يعني المشروع الروحي بات لم يكن مشروعا رئيسيا في الحوزة، وإنما مشروع
أن نزوق العقل لا أن نزوق الروح، أن نجمل العقل لكننا لا نجمل الروح. وكم من عقل جميل لكن روحه روح قبيحة. فتصور كل من كان عقله جميل روحه أيضا روح طيبة، الروح الخبيثة تجتمع مع العقل الجميل. بل كان أحد أساتذتنا يقول العلم وإن أفادنا جمالا في العقل لكن العلم حجب عن قضايا الروح، فنحتاج إلى مزيد. يقول ربما الشخص الذي ما يتغذى فكريا ما يحتاج إلى غذاء الروح مثل ما نحن نحتاج إلى غذاء الروح. شايفين بعض الرياضيين لازم يأكل أكثر من الآخرين لأنه استهلاك أكثر، طاقة الصرفية أكثر فيحتاج أكثر. الذي يشتغل في عرصات العلم حاجاته الروحية تتضاعف. جيد، هسه شوف المشروع. كتبت إلى الإمام الهادي عليه السلام أسأله أن يعلمني، يعلمني طبعا هذا شأن جيد جدا وأدب رفيع، ولا بد إحنا هم نعتاد على هذا الأدب الرفيع. وأنا شايف الحمد لله بعض الطلبة حريص كل الحظ لما يجي لين فترة وفترة يمر على الأستاذ أو على شخص علمني في الشيء، مو بس تعلمني علوم، لا علمني شيء، شيء من غذاء الروح غير غذاء الفكر. يطرق الباب، مو أنه ها إذا أجى الغذاء أي أقبل، إذا نشأ درس أخلاق يجين أحضر. أما أنا أروح عن وراء الدرس الأخلاق وأنا أدق الباب، وبالتالي لا نعطي أهمية لدرس الأخلاق كما نعطي أهمية لدرس الفكر. نفرق الفكر، إذا اليوم عطنا درس فقه أو مكاتب أو أصول أو كذا نقلق، هل قد ندق أبواب حتى نحصل درس. أما إذا عطنا درس الأخلاق مو مهم. نعم إذا ولد نشأ درس أخلاق هذا مرتبة، قلت مراتب الناس لأبئين، مراتب الناس بعضهم أصلا لا يحمل مشروع غذاء الروح، بعض يحمل مشروع غذاء الروح لكن يحمله فيما إذا جيء إلى بيته. أما أن هو يهيئه هو يروح وراء، أقول لا ما أروح، هذا مو من هالصنم. هذا الشخص في خطابه للإمام الجواد ليس منه، علمني دعاء. هنا أنفت قضية لا بد من الالتفات إليها، الأهل البيت هم مضان الحقيقية لتعريفنا على هذه الأغذية الحقيقية. أما أن ندق أبواب غير أهل البيت وتنفتح دكاكين غير دكان أهل البيت فهذا خطر فاحش. إحنا كل ما عندنا منهم هم علمونا، وسأبين بكلمة مضغوطة ومختصرة جدا. مشروع أهل البيت سلام الله عليه مو مشروعا كما يظن، مشروع ضخم كبير له خارطة الوسيعة وكذا، لا، مشروع أهل البيت أحيانا يكون مشروعا مختزلا ومضغوطا، مشروع مختزل طبيعة الاختزال كما سنبين. فتشوفوا السائل ايش راح يسأل من الإمام ويقول له أقول لك أريد تعلمني فشي دعاء، فراح ورا من مو علمني فكر، علمني شنو دعاء، يعني غذاء الروح مو غذاء الفكر. لذا اليوم ما يدعو بعض الناس، قلت عنده شنو، عنده جفاء مع الدعاء. يمر أيام يصلي بعد ما أدري كأنما بس تكمل الصلاة يغمز، ما يقدر ما يقدر، يبقى بعد الصلاة دقيقتين، عمي تدعو في الدعاء بسيط. كنا أصحاب حاجات، أنت الآن بين يدي الله في أفضل موضع في محضر الله عز وجل، أقرب المواقع للاتصال بين العبد وبين ربه عند الصلاة بعد الصلاة. قد وردت آثار كثيرة جدا جدا باستحباب الدعاء عقب الصلاة. فهذا يسأل يقول له شنو أدعو على أن يكون هذا الدعاء، شوفوا شنو أثر الدعاء، شنو يقول دعاء أنا أعتقد، الراوي يقول له دعاء أنا أعتقد له أثر في المهمات، أكو مهمات تنزل علي لا يمكن دفعها إلا بماذا، بالدعاء. شقد هذا السائل
بالغ مرتبة من الوعي يقول له أريد منك أن تعلمني دعاء لكن يدفع عني المهمات في ساعات المهمات والمخاطر. هذا سؤال. وبعد شيء يقول له يقول له أقول لك أريد أن تعلمني بدعاء مشروع أهل البيت. شلون يقول مشروع أهل البيت؟ شلون يعبر؟ يقول كما كان يخص أباك شيعته. أريد دعاء امتدادي، دعاء المشروع. أكو عنده دعائين، أكو دعاء المشروع الذي لا يتغير من إمام إلى إمام آخر، بل هو على طول الخط. مشروع دعاء ذا مشروع، لذا يعبر مطلبه دعاء يرفع عني المهمات واحد، والشيء الثاني أنه دعاء مركزي ذو المشروع المركزي لأهل البيت، حتى أن الأئمة كانوا مو يعطونه، كان يخصونه. يخصونه يعني شنو؟ يعني يفردون بعض الشيعة عن بعض، يقولون لهم هذا الكنز الخفي أخذوه، يخصون به بعض الشيعة. أقرأ لك الرواية. أن يعلمني، أسأله أن يعلمني دعاء للشدائد والنوازل والمهمات. شوف شلون تأكيد، دعاء للشدائد والنوازل والمهمات. أريد فالدعاء كلش مؤثر في حالات الحالات الخطرة في الشدائد. وأن يخصني، يخصني يعني شنو؟ يعني يفردني عن سائر البشر، وأن يجعلني شنو؟ أنا فرد هو يتبناني روحيا. وأن يخصني يعني مو أن يجعلني في ضمن الخطابات العامة. ويظهر من هذا أن أهل البيت كانوا يخصون بعض شيعتهم دون بعض. بعض الناس يستحق، هو يدور هالشغلات، فيخصه بماذا؟ وأن يخصني كما خص آباؤه أبو الإمام الهادي، كما خص آباؤه مواليهم. شلون كانوا الآباء يخصون الموالين بدعاء؟ أريد أن تهم تخصني بدعاء، يعني ما أريد منك أن تنطيني عمومات الغذاء الروحي، وإنما تعطيني وصفة خاصة للغذاء الروحي. خب، سؤال بهذا المستوى، إحنا لما نقرأ نقول الإمام رح يجي رح يطيفة غذاء خصوصي في غاية الخصوصية، لأنه هو دي أكد له. يقول له أريد أولا أن يكون دعاء يدفع عني الشدائد والنوازل والمهمات. اثنين، وأن دعاء كما خص آباء شيعته، هذا اثنين. وأن يكون دعاء ذو مركزية، يعني له المركزية، يعني دعاء الخواص واحد، ودعاء المشروع مشروع أهل البيت. ما هو دعاء لخواص شيعته؟ وبعد، وأن يكون دعاء المشروع، يعني كل الأئمة يدعون إليه، يدفعون باتجاهه، ويعتبرون هذا دعاء ذات الأثر الخاص. هذا فيقول كتبت إلى الإمام أريد منه هيك شيء. فكتب إلي سلام الله عليه، فكتب إلي ألزم الاستغفار. كلمتين انتهت. هذا المشروع إيش قد مشروع أهل البيت عظيم، إيش مشروع أهل البيت؟ المشروع الروحي والغذاء الروحي الذي له أثر في عالم الدنيا وله أثر في عالم الآخر. لخصها بكلمتين، ما أطلبه ولا قال لك لا، ألزم الاستغفار، ألزم الاستغفار. مشروع أهل البيت أولا الاستغفار، وثانيا إلزام الاستغفار. وأقول طبعا أنا لو كنت قبل كلمة علمني دعاء شيت أقول لعله أراد من ذلك الاستغفار العملي، بس يبدو أنه الوارد في الأثر الاستغفار القولي وليس بالاستغفار العملي، الاستغفار القولي. هنا إذن أهل البيت مشروعهم هو الاستغفار على مستوى غذاء أهل البيت لشيعتهم الاستغفار.
ولا أن يكون استغفارا حاليا، وإنما يكون استغفار الملكة. نعم ورد عن الإمام زين العابدين هذه الرواية كلنا سامعيها، أستغفر من استغفاره، مر على أحد الشيعة فشافه يستغفر، فقال الإمام يعرفه أنه يبدو بس يستغفر لكنه على مستوى العمل هو ليس أهل ومحل، فيقول الإمام زين العابدين حين مر عليه قال أستغفر من استغفاره. أحيانا شلون رب تال للقرآن والقرآن يلعنه، هنا رب مستغفر والاستغفار يلعنه، هو يستغفر لكن الاستغفار ينعته. أختم برواية في هذا المضمار أيضا. إذن أيها الأخوة حتى لا نخرج بنتيجة، غذاء أهل البيت الروحي، مشروع أهل البيت المركزي الذي له أثر في عالم المهمات والشدائد، وهو مشروع توقيفي ومختصر ومنحصر بكلمتين، هذا نريده، الاستغفار والإلزام الاستغفار واستدامة الاستغفار. أقرأ لك رواية وأنهي، واردة في إياكم في باب النظر، هي رواية إياكم وفضول النظر، اتباوع منا ومنا فضول النظر، بعض الناس مو ينظر لشهوة، طبعا هنا أخذت النظر سائر شهواتهم كذلك، إياكم وفضول النظر. ليش فضول النظر؟ يعني الذم شنو دوره؟ إياكم وإن كان حركتك مو حركة ذنبية وإنما حركة فضولية وليست حركة ذنبية، أنا ما متحرك بحركة ذنبية ولكن حركتي حركة فضولية. شايفين بعض الناس ينبش عن أحوال الآخرين مو بقصد الإصلاح ولا بقصد أنه الوعظ والإرشاد وإنما فضول. الإمام هنا يقول إياكم وفضول النظر فإنه يبذر الهوى، فتبين الهوى شنو؟ مثل البذرة وتنمو هذه، وأنه شيء فشيء، الهوى هم بذرة. نعم هذه الهوى شجرة الهوى، النظر وحدة من حبات هذه الشجرة، ومو بالضروري أن تكون حبة هذه الشجرة هي حبة إجرامية، وإنما ولو كانت الحبة الفضولية فإنه يبذر الهوى. وبعد ويولد الغفلة، ويولد الغفلة، هذه النظرات وهذه الذنوب الذي نسميها الذنوب الفضولية هذه بداية الانحراف، وبعد مدعاة للغفلة. احنا اكثر من مرة تكلمنا اذا اكو شيء يمس الانسان وينزله الى الهاوية ولا نعرف شيء الا هذا الشيء، حصرا اقول لا نعرف شيء يسقط الإنسان إلى الهاوي إلا شيء واحد وهو الغفلة، الغفلة الغفلة. العصاة يعصون الله عز وجل بالغفلة، المذنبين يذنبون بسبب الغفلة. أنت تتصور إنسان في حال الذنب إذا كان على يقظة ما كان على غفلة يذنب، محال له أن يذنب، وين المشكلة؟ في الغفلة. الغفلة إحنا نسأل كيف نقضي على مشروع الغفلة؟ قضاء مشروع الغفلة يكون بشيئين، الشيء الأول أن لا يكون ذنبه لا يحدث نفسه بالذنب، لا يحدث نفسه بالذنب. يقولون في اليوم الغراب يكلم ابنه يقول للابن إذا رأيت الإنسان ينحني طير بالعجل، فابن الغراب يسأل الغراب يقول له ليش أطير؟ يقول له لأنه لما يريد ينحني يريد يشيل حجارة يضربك بالحجارة. ابن الغراب قال لأبوه قال له أنا إذا أشوف الإنسان أفر. الأب استغرب قال له ليش تفر؟ قال له لعله حجارته وياه يحتاج أن ينحني لعل أحجارك وياه. أيها الأخوة، إحنا نريد نعيش مصحة روحية، وأن نبتعد عن الأجواء الموبوءة. والأجواء الموبوءة مو إلا أن يصرح بأنها موبوءة جزما بحيث يكون عليها حجر صحي، حتى المجالات التي فيها احتمال أن يكون موبوء للمؤمن أن يفر منها. طبعا هذا مو بسهولة، بأمرين. الأمر الأول أن يقضي في نفسه الغفلة. شلون يقضي في نفسه؟ أن لا يدخل في حديث الفضول، أن لا يتكلم كلام الفضول، أن لا ينظر نظر الفضول، أن لا يتصرف التصرف الفضول، لا يتحلها، وإنما كل ما عنده لابد أن يدخل في سياق الرباني. هذا واحد. وأن هذه البذرة تنمو، بذرة الهوى تنمو، لكنه عندك طبر بيدك تقدر أنه تقلع هذه البذرة، ربما تنشأ. وما هو؟ وهو الاستغفار، وهو الاستغفار. لذا عندنا في جملة من الروايات، طبعا إن الله يحب المستغفرين، عندنا كثير من الروايات في هذا السياق، لكنه ينبغي للمؤمن أن يعاهد نفسه في ضمن الغذاء الروحي أن يلتزم. كل واحد يسمع عندنا، خل الآن نبعد نصمم مع أنفسنا، الآن إيش قد بي حيل أستغفر؟ 10 استغفارات؟ أقول والله أنا يومياً أستغفر 10 استغفارات. الله يجزك بألف خير، ما بيد منك ألف. تعاهدوا على أن تذكروا 10 استغفارات، ما تأخذ من وقتك شيء، لعله كل ما تأخذ 10 استغفارات تأخذ منك 5 دقائق. وإحنا عندنا هدر الوقت كثير. ألا يستحق مشروع الله أن نبذل له بمقدار 5 دقائق؟ ألا ينبغي أن 5 دقائق أن نستغفر بمقدار 5 دقائق؟ وعدنا يتعهد قبل الصباح غذاء الروح قبل ما يتريد، وحينما يختم يومه أن يبتدئ يومه بالاستغفار، وأن ينهي يومه بماذا؟ بالاستغفار. شلون احنا عودنا أنفسنا على أن نطلع من بيتنا إلا على وضوء وطهارة، وأنه دائما نكون على ماذا؟ على طهارة. أيضا أن نكون عند النوم هم أن نكون على طهارة. حاولوا الاستغفار يكون كذلك كل فترة. شايفين بعض الناس كل فترة يروح يفتح الثلاجة يشيل فشي يأكل ولو شيء صغير، شيء صغير، خصوصا إذا الأطباء قالوا له أنت ترى معدتك ضعيفة وما تقدر تأكل وجبة دسمة وثقيلة. حاول أنت تكثر في الوجبات ولو كانت الوجبات القصيرة. إحنا نحتاج إلى أن نقوم بمشروع الوجبات القصيرة في الساعة الأولى. أتعهد، ترى هي قضية تعهدات والتزامات مع النفس، قبل كل درس أقول مرة واحدة أستغفر الله ربي وأتوب. هذا بس مريض إلزام الاستغفار، ما أقول لألك استغفار. كل درس قبل ما أبدأ أقول أستغفر الله ربي وأتوب، وعند انتهائه أستغفر الله ربي وأتوب. لا أقل إذا أردنا أن ننتمي إلى مدرسة أهل البيت، مو مشروع أهل البيت، مو قال لي أريدك تعطيني مشروعات، مو مشروعك أنت، مشروعك ومشروع آبائك، ومو مشروع عام، المشروع الخاص أن يخص به. شنو المشروع؟ قال له الاستغفار. لا أقل إذا ما أن أهل الاستغفار بالفائدة، لأجل أن ننتمي إلى هذه المدرسة، مدرسة أهل البيت، ويحق لنا أن نقول نحن تتلمذنا على يد الإمام الهادي سلام الله عليه، وعلى يد آبائه الأطهار، لنا أن نحمل مشروع أهل البيت. ألا وهو مشروع أهل البيت تلخص، ترى مو مشروع بأصول وفروع وطويل وعريض وكذا، مشروع أهل البيت بكلمة واحدة اختزلت: إلزام الاستغفار. أستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين. هذا خلصنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وين؟